أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصل الكلام إلى عليكم السلام ورحمة الله إلى الفرق التاسع. الفرق التاسع سهل، طبعا كنا نفرق بين ماذا وماذا، بين اسم الفاعل والصفة المشبهة. اسم الفاعل يعمل والصفة المشبهة تعمل أيضا، فلكل منهما معمول. وقد يكون لكل منهما مرفوع ومنصوب. فالسؤال الآن أنه هل يجوز الفصل بين المرفوع والمنصوب أم لا يجوز ذلك؟ قال في اسم الفاعل: بما أنه قوي على العمل يجوز أن نفصل بين مرفوعه ومنصوبه، يعني بين الفاعل والمفعول. أما في الصفة المشبهة إذا كان لديها فاعل ومفعول فلا يجوز أن نفصل بين المرفوع والمنصوب، يعني لابد أن يكونا مقترنين. أما لو فصل بينهما بفاصل فلا يجوز أن تعمل الصفة المشبهة حينئذ فيما بعد الفصل. مثلا مثال الذي ذكره الآن، نقرأ العبارة سهلة أيضا. التاسع أنه يفصل مرفوعه ومنصوبه. الذي لديه مغني اللبيب العبارة ما هي؟ يفصل مرفوعه ومنصوبه، أو بين مرفوعه ومنصوبه،
ومنصوبه.
يفصل مرفوعه ومنصوبه، ما في مشكلة. كمثل ماذا؟ زيد ضارب في الدار أبوه عمرا. إذن ليس، حتى نبين المطلب بشكل آخر، ليس المراد أن نفصل الفاعل عن المفعول، المراد أن نفصل بينه وبين الفاعل والمفعول. إذن شوف، مرة نفرض الفصل أين؟ بين الاسمين، بين المرفوع والمنصوب. مرة نفرض الفصل لا، بين اسم الفاعل والصفة المشبهة من جهة، وبين المرفوع والمنصوب من جهة أخرى. الذي نتحدث عنه أي نوع من الفصل؟ الفصل الثاني، لا الثاني وليس الأول. مثلا شوف، زيد ضارب في الدار أبوه عمرا. ضارب لها مرفوع ومنصوب، فاعلها أبوه، مفعولها عمرا. هل يوجد فصل بينهما؟
لا.
إذن ليس هذا هو الفصل الذي نتحدث عنه كما ذكرت أنا قبل قليل، هذا ليس صحيحا. الصحيح ما هو؟ أن نفرض الفصل بين ماذا وماذا؟ بين اسم الفاعل من جهة وبين المرفوع والمنصوب من جهة أخرى. لذلك العبارة ليست أنه يفصل بين مرفوعه ومنصوبه، العبارة أنه يفصل مرفوعه ومنصوبه، يعني يفصل عنه مرفوعه ومنصوب. إذا شو؟ ضارب فصلت عن أبوه وعن عمران بأي شيء؟ بقولنا في الدار. ففي الدار فاصل بين اسم الفاعل وبين المرفوع والمنصوب. ويمتنع عند الجمهور. أما في الصفة المشبهة هذا لا يجوز، قالوا لأنها ضعيفة في العمل. نحو زيد حسن في الحرب وجهه أو وجهه. شوف، حسنون فصل، إذا رفعنا وجهه يكون وجهه فاعلا لحسن فيكون مرفوعا. هل يجوز الفصل بين حسن وبين وجهه في الحرف؟ يقول لا. هل يجوز لو نصبنا وجهه وجعلناه مفعولا به، هل يجوز أن نفصل بين الصفة المشبهة وبين المنصوب؟ يقول لا. إذن هذا التعبير كيفما رفعنا أو نصبنا وجها فإن الفصل بين الصفة المشبهة وبين معمولها لا يجوز. إذن خلاصة المطلب: اسم الفاعل لقوته في العمل يجوز أن يفصل عن معموله، سواء كان له معمول واحد مرفوع أو كان له أكثر من معمول، كما في المثال الذي قرأنا، أبوه عمرا له معمولان، واحد مرفوع والثاني منصوب. أما الصفة المشبهة فلا يجوز أن يفصل بينها وبين معمولها، سواء كان لها معمول واحد. إذن سواء كان لها معمول واحد أم كان لها أكثر من معمول. معمول واحد كما رأينا هنا، مررت بحسن ما عفوا زيد حسن في الحرب وجهه أو زيد حسن في الحرب وجهه. هذا تمام الكلام في الفرق التاسع.
هل يوجد سبب
يعني ليه ضعف يعللونه بالضعف في العمل؟ طبعا هي العلة الحقيقية عدم السماح. العاشر، الفرق العاشر، إذا كان اسم الفاعل له معمول، يعني وكل اسم فاعل له معمول، معمول اسم الفاعل هل يجوز أن نأتي له بتابع؟ إذا نشوف معمول اسم الفاعل الذي هو إما فاعل له يرحمكم الله وإما مفعول له، هل يجوز أن نأتي له بتابع؟ توكيد، بدل، عطف بيان، عطف نصب، نعت، هل يجوز أن نأتي له بتابعا أم لا يجوز ذلك؟ قال نعم، يجوز في معمول اسم الفاعل أن نتبعه بأي تابع نريد، ليس هناك تابع نحن ممنوعون منه، كل التوابع يجوز لنا أن نأتي بها لتكون تابعا لمعمول اسم الفاعل. وأما الصفة المشبهة فمعمولها يجوز إتباعه بجميع التوابع إلا بتابع واحد، ما هو؟ النعت. فإذا معمول الصفة المشبهة يجوز أن تأتي له بعطف بيان، بعطف نصب، بتوكيد، ببدل، بأي تابع تريد إلا شيئا واحدا، ما هو؟ النعت. فلا يجوز أن تصفه بوصف، لا يجوز أن تنعته بنعت، يعني كلما وجدت تابعا بعد معمول الصفة المشبهة لا يجوز لك أن تعربه نعتا، عليك أن تعربه بأي إعراب آخر إلا الإعراب الوحيد المحرم، ما هو؟ أن تعربه نعتا. لماذا؟ قال بعضهم هكذا، معمول الصفة المشبهة هل يكون أجنبيا أم يكون سببيا؟ هذا تقدم، معمول الصفة المشبهة دائما سببي، والسببي في الغالب هو المتصل بأي شيء؟ بالضمير. كيف يكون سببيا؟ كيف تعرف أنه سببي؟ من خلال اتصاله بالضمير. فهذا الذي يجب فيه أن يكون متصلا بالضمير ينزلونه منزلة الضمير، يعني ينزله العرب منزلة الضمير، فكما أن الضمير لا ينعت فكذلك معمول الصفة المشبهة لا يؤتى له بنعتين. الآن هذا تعليل ذكر وإلا بالإمكان مناقشته، مثلا يمكن أن نناقشه أنكم أنتم أجزتم عطف البيان، مع أن عطف البيان والنعت أحكامهما واحدة كما تقدم فيما يفترق فيما يفترق فيه عطف البيان عن البدل. خب، فإذا منعتم النعت كان ينبغي أن تمنعوا عطف البيان أيضا كيفما كان. الآن هذا تعليل ذكر والعمدة في ذلك على السماع، العمدة في ذلك على السماع، ومشهور النحاة أنه إذا وجدت تابعا لمعمول الصفة المشبهة فلا يجوز لك أن تعتبره نعتا، يجوز لك أن تعتبره أي شيء تريد إلا النعت. خب، طبعا المصنف لا يرتضي ذلك، وإنما يقول هذا القول ليس صحيحا أنه رأي أو أنه الرأي المشهور بين النحاة، وإنما هذا رأي قاله الزجاج من النحاة وتبعه عليه متأخر المغاربة، يعني نحاة الأندلس، المتأخرون من نحاة الأندلس تبعوا الزجاج فيما قاله من أنه لا يجوز في معمول الصفة المشبهة أن يكون نعتا. يرى المصنف أن هذا مضافا إلى أنه ليس هو الرأي المشهور فهو أيضا لا دليل عليه، وهذا التعليل الذي ذكرناه بالإمكان أن ندفعه، ولو لم يكن باستطاعتنا أن ندفع هذا التعليل فلنا أن نحتج عليهم بالسماع، يكفينا أنه ثبت عن العرب أنه يؤتى لمعمول الصفة المشبهة بتابع، وهذا التابع لا نجد له وجها إلا أنه نعته، وذلك كما روي في الحديث النبوي عن رسول الله صلى الله عليه وآله في وصف الدجال الذي يخرج في آخر الزمان، ماذا يصفه؟ أعور عينه، عفوا عندكم العبارة ما هي؟ من لمن لديه مغني اللبيب، أعور عينه
عينه
اليمنى. إذن أعور عينه اليمنى ويجوز أعور عينه اليمنى. طب أعور عينه اليمنى على الإضافة، أعور عينه اليمنى، عينه هي فاعل أعور، وأعور ممنوع من الصرف لذلك لم ينون. فإذا أعور عينه اليمنى، الشاهد فيه ما هو؟ إذا النبي بحسب هذه الرواية يصف الدجال، كما هي صفته؟ أنه أعور عين في عينه اليمنى. أعور على أي وزن؟ أفعل. على ماذا تدل؟ هل تدل على صفة ثابتة أم تدل على حدث يأتي ويذهب؟ على صفة ثابتة، مثل الأعمى، مثل الأحول، مثل الأطرش وهكذا، هذا أعور. فإذا هي تدل على صفة ثابتة، فلا تكون اسم فاعل، وإنما نعتبرها صفة مشبهة. معمول أعور أين؟ عينه. عينه إذا كان مضافا إليه يكون من إضافة الصفة إلى معموله، إذا لم يكن، إذا كان مرفوعا يكون فاعلا، فهو على كل حال عينه معمول لأي شيء؟ للصفة المشبهة لأعور. الآن الكلام أين؟ الكلام في اليمنى. اليمنى ما هي؟ لا نستطيع أن نعتبرها بدلا، لأنه ليس المقصود أعور اليمنى، لا نستطيع أن نعتبرها عطف بيان لأنها ليست للتوضيح، لا نستطيع أن نعتبرها، ولأنها أيضا مشتقة وليست جامدة، وعطف البيان مشترط فيه أن يكون جامدا، ولا نستطيع أن نعتبرها توكيدا، ولا نستطيع أن نعتبرها عطف نسق. إذن ما هي؟ لا يبقى لنا إلا أنها صفة. صفة هذه العين ما هي؟ أنها العين اليمنى. فإذا شوف، أعور صفة مشبهة لها معمول وهو عينه، وهذا المعمول جئنا له بتابعا، أو جاء الحديث له بتابعا، هذا التابع ما هو؟ اليمنى. ونحن فتشنا في التوابع فوجدنا أنه ليس من المناسب أن نعربه إلا بإعراب واحد، وهو أنه نعت. إذن قد ورد السماع بأن معمول الصفة المشبهة يكون نعتا، فما زعمه الزجاج ومتأخر المغاربة مضافا إلى أنه لا دليل عليه، الدليل على خلافه. ليش؟ لأن السماع ورد وأتى بنعت لمعمول الصفة المشبهة. واضح المطلب أو نعيد؟ إذن شوف، الزجاج ومتأخر المغاربة يرحمكم الله قالوا أعور عينه اليمنى، أو عفوا قالوا معمول الصفة المشبهة لا يجوز أن يتبع بنعت. دليلهم على ذلك ما ذكرناه وقلنا هو مردود. المصنف يرى أنه لا دليل لهذا القول، بل هناك دليل على بطلانه. ما هو الدليل على بطلانه؟ أنه ورد عليكم السلام في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله، وكلام النبي فصيح الكلام أفصح الكلام، ورد لدينا صفة مشبهة وهي أعور، لديها معمول وهو عينه. ليش عينه معمول؟ لأننا إما أن نرفعه فيكون فاعلا، والفاعل معمول للصفة المشبهة، وإما أن نجره فيكون مضافا إليه، ويكون من باب إضافة الصفة إلى معموله، إضافة معنوية أو إضافة لفظية. وبالتالي فهو معمول له، وقد أتينا له بتابع. ما هو هذا التابع؟ اليمنى. وهذه اليمنى لا يمكن اعتبارها بدلا ولا توكيدا ولا عطفا، لا بيانا ولا نسقا ولا بدلا ولا أي شيء آخر، وإنما الظاهر منها أن النبي صلى الله عليه وآله أراد أن يصف العين التي يصاب فيها الدجال بالعور، فذكر صفة له وهو اليمنى. فما ادعيتموه مضافا إلى أنه لا دليل عليه، الدليل على بطلانه. نقرأ.
هل يكون مفردا مصدرا؟ أي اليمنى مفردا مؤخرا؟ يعني هو يكون خبرا، فلا يكون هذا معمولا
له. عينه اليمنى،
يعني هذا موصوف أن هذا يكون مفردا مؤخرا.
عينه اليمنى أعور، هذا لا يصح إلا إذا كنت تتكلم بالفارسية. عينه اليمنى عوراء، لا يقال عينه اليمنى عوراء.
يعني ماذا هو متقبل يعني؟
بالنتيجة إذا الآن نفرض هكذا حتى يصح الاحتمال الذي فرضته، لابد أن يكون أعور مؤنثا، ولا يجوز أن يكون بلفظ المذكر.
يعني الحقيقة
هذا الفرق. نعم، فإذا هذا الفرق لا يؤمن به المصنف، هو يذكر ما يمكن أن يكون هناك من فروق، ما الدعية من فروق. فالآن قد يقبل بها قد لا يقبل بها. نعم، رفعنا أو جررنا فهي معمول لأعور. أما إذا رفعنا فواضح تكون فاعل، وأما إذا جررنا فخب هذه فاعل في المعنى، وأعور صفة فيكون من باب إضافة الصفة إلى معمولها إضافة لفظية، والإضافة اللفظية لا تنفي العمل، يبقى العمل حتى لو وجدت إضافة لفظية. ثم حتى لو قلنا ينتفي العمل، العامل في المضاف إليه ما هو؟ هو المضاف. فعلى كل حال هي معمولة لأمر. يقول العاشر أنه يجوز إتباع معموله، يعني معمول اسم الفاعل، بجميع التوابع، ولا يتبع معمولها بصفة. هذا الفرق من قاله؟ قاله الزجاج ومتأخر المغاربة، وليس هو المشهور. ويشكل عليهم الحديث في صفة الدجال أعور عينه أو عينه اليمنى. هذا تمام الكلام في الفرق العاشر. الفرق الحادي عشر، الفرق الحادي عشر يتعلق ببحث العطف على المحل. العطف على المحل، إذا أردت أن تعطف شيئا على شيء، لدينا اسم معطوف واسم معطوف عليه ويوجد واو بينهما، مثلا مررت بزيد وعمر، تقول عمر معطوف على زيد، هذا العطف هل هو عطف على المحل؟ يقول لا، هذا عطف على اللفظ. لماذا عطف على اللفظ؟ لأننا إذا نظرنا إلى لفظ المعطوف عليه ما قبل الواو نجد أنه مجرور، إذا نظرنا إلى لفظ الاسم الذي بعد الواو نجد أنه أيضا مجرورا. فإذا المشاكلة بين المعطوف والمعطوف عليه مشاكلة على أي أساس؟ على أساس اللفظ، هذا نسميه العطف على اللفظ. لكن مرة نقول هكذا، مررت بزيدا وعمرا، مررت بزيدا وعمرا، كيف؟ يقول هكذا، يقول زيدا، الآن ما هو حكمه اللفظي؟ أنه مجرور، زيد مجرور. عمران ما هو حكمه اللفظي؟ أنه منصوب. هل نستطيع أن نقول هذا العطف ناظر إلى المحل؟ هذا العطف يراعي اللفظ؟ يراعي الحكم اللفظي؟ لا. لو كان يراعي الحكم اللفظي لكان علينا أن نجد أن هذا حكمه الجر وهذا حكمه الجر، أو هذا حكمه النصب وهذا حكمه النصب. لكن بما أنهما من الناحية اللفظية متغيرة، لأن هذا مجروران وذاك منصوب، فإذا هذا ليس عطفا على اللفظ. ما هو إذن؟ يقول هذا عطف على المحل. كيف؟ ندعي هكذا. الآن هذا المثال ليس صحيحا لكن نأتي به للتقريب. ندعي أن زيدان، مررت بزيدان، نقول زيدان وهي وإن كانت مجرورة الآن لكنها في محل نصب مفعول به، لأنها في معنى المفعول به. وإذا كانت في محل مفعول به فماذا يكون حكمها؟ حكمها النصب. لكن هذا الحكم هل هو حكمها اللفظي أو المحلي؟ حكمها المحلي. أما ليش؟ لأن حكمها اللفظي ما هو؟ أنها مجرورة، دخل عليها حرف الجر فجرها. فعندما نصبنا عمرا نقول عمرا منصوب. لماذا؟ لأننا عطفناه على محل زيد لا على لفظ زيد، هذا نسميه عطف على المحل. مثلا مثال آخر،
هذا الإنسان مذكور في مغنى النبي، لا زيدا مذكور في هذا الشيء. مثلا بدا لي أني لست مدركا، هذا على التوهم. المهم مثال آخر، ليس زيد بقائما ولا قاعدا. مرة تقول ليس زيد بقائما ولا قاعدا،
هذه الحالة بقائمنا الآن قاعدا على أي شيء معطوفة؟ على قاعد على قائمة. فإذا نلاحظ هنا أن الحكم اللفظي ما هو؟ الجر هنا، والحكم اللفظي هو هنا ماذا؟ الجر. فنقول قاعدة مجرور لأنه معطوف على قائم، والنظر إلى أي شيء؟ إلى الجهة اللفظية، إلى الحكم اللفظي، لأن هذا مجرور لفظاً بالباء، وهذا يكون معطوفاً عليه فيكون مجروراً مثله. هذا نسميه حالة العطف على اللفظ. في الحالة الأولى ماذا نلاحظ؟ الآن قاعداً على أي شيء معطوفة؟ على القائم. فإذا هي تشترك مع المثال الثاني في أن العطف عطف بين قاعد وبين قائم. لكن ماذا نلاحظ هنا؟ نلاحظ أن هناك تغايراً في الحكم اللفظي، فهذا نقرأه مجرورا نقول بقائمان، هذا نقرأه منصوبا نقول قاعدا. فإذا ليس العطف على اللفظ، لو كان العطف على اللفظ كنا علينا أن نراه على هذا الشكل، لكن بما أن هناك تغايرا لفظيا في هذا المثال فإذا العطف ليس عطفا على اللفظ. ما هو؟ يقولون هذا عطف على المحل. لماذا؟ يقولون شوف قائمان، الآن قائمان هذه في هذا المثال ما هي؟ الباء في قائم ما هي؟ حرف جر زائد. حرف الجر الزائد ماذا يفعل؟ قائم ما هو إعرابها؟ نقول اسم مجرورا لفظا منصوبا محلا. ليش منصوبا محلا؟ لأنه خبر لليس. أصل الكلام ليس زيد قائما، أدخلنا حرف الجر الزائد ماذا صار؟ ليس زيدا بقائما. إذن هذا مجرور لفظا منصوب محلا. الآن نحن هنا في قاعدة ماذا نجد؟ هل نجد جرا أم نجد نصبا؟ قاعدا. هل نحن نجد النصب؟ إذن النصب هل يراعي هذه الجهة أم يراعي هذه الجهة؟ يراعي جهة المحل، لذلك نسميه عطفا على المحل ولا نسميه عطفا على المحل. طب واضح لماذا يسمى بالعطف على المحل؟ طب الآن يشترط في العطف على المحل وجود المحرز. ما معنى وجود المحرز؟ يعني وجود العامل لهذا المحل. الآن أنت ماذا تقول؟ تقول قاعدان معطوف على قائمان لكن على محله، محله ما هو؟ النصب. العامل في هذا النصب ما هو؟ الذي اقتضى هذا النصب ما هو؟ ليس فعل ماضي ناقص. إذا دخل على المبتدأ والخبر ماذا يقتضي في الخبر؟ يقتضي نصبه. فإذا الذي يطلب النصب موجود في الجملة أو ليس موجودا؟ موجود. فهذا مثال صحيح عند من يشترط وجود المحرز. بعض النحات وكثير من النحات لا يشترطون وجود المحرز، يقولون حتى لو لم يكن المحرز موجودا هذا لا يهمنا، حتى لو لم يكن الطالب موجودا هذا لا يهمنا. هنا هذا المثال صحيح عند المصنف. لماذا؟ لأن المحرز يعني الطالب للمحل، الطالب للنصب موجود وهو ليس، فلذلك هذه الجملة صحيحة عنده وعند الجميع. هناك جمل يختلف المصنف فيها مع غيره، غيره يراها صحيحة لأنه لا يشترط وجود المحرز، المصنف لأنه يشترط وجود المحرز يعتبر هذه الأمثلة كلها أمثلة خاطئة. طب هذا هو معنى العطف على المحل. الآن هذه إذا اتضحت هذه المقدمة نأتي إلى الفرق الذي نحن فيه. إذا كان لدينا اسم فاعل واسم الفاعل لديه معمول، وهذا المعمول مجرورا، فهل يجوز لنا أن ننصب عطفا على المحل؟ مثلا قوله تبارك وتعالى جاعل الليل سكنا وماذا؟ والشمس. جاعل الليل سكنا والشمس. جاعل اسم فاعل وهو مضاف، الليل مضاف إليه، لكن هو في الأصل ما هو؟ مفعول. في الأصل هو مفعول به لأي شيء؟ لجعل. وفي الأصل هكذا. الآن بما أنه صار لدينا إضافة حكمه اللفظي، ما هو؟ الجعل. قال في هذه الآية الشمس كيف على أي شيء معطوفة؟ معطوفة على الليل وليس على السكنة، معطوف على الليل. العطف عطف على اللفظ أو عطف على المحل؟
المحل.
ليس عطف على اللفظ، لأن الحكم اللفظي هنا هو الجر، الحكم اللفظي هنا هو النصب. عطفا على محله، أي محل؟ لأنه في الأصل ماذا؟ في الأصل مفعول به لجعله، وحكم المفعول به ما هو؟ النصب. هذا جائز عند من؟ عند من لا يشترط وجود المحل، لأنه الآن الطالب للنصب ما هو؟ ليس اسم الفاعل فقط، اسم الفاعل المنون هو الذي يصب النصب، هو الذي يعمل. اسم الفاعل غير المنون لا يصب النصب. فإذا الطالب للمحل ليس موجودا، فمن يشترط وجود المحرز مثل المصنف لا يجوز أن نعرف الآية بهذا الإعراب. لكن من لا يشترط وجود المحرز عنده أنه هذا لا إشكال فيه، صح. هذا بالنسبة لأي شيء؟ بالنسبة لإسم الفاعل. الآن ماذا بالنسبة للصفة المشبهة؟ في الصفة المشبهة مثل حسن هو أو هو حسن الوجه والبدن، هل يجوز أن نعتبر البدن معطوفا على الوجه بناء على المحل؟ لأن شوف حسن صفة مشبهة، الوجه مضاف إليه وهو في الأصل ماذا؟ في الأصل مفعول به، في الأصل مفعول به لأن المثال منصوب. البدن هل يجوز أن نعتبره معطوفا على الوجه؟ نقول عطفا على المحل وليس عطفا على اللفظ. قالوا لا يجوز ذلك، لا يجوز ذلك عند الجميع، عند من يشترط وجود المحرز وعند من لا يشترط وجوده، فيكون هذا فرقا بين اسم الفاعل وبين الصفة المشبهة. يكون اسم الفاعل هذا حكم اسم الفاعل ما هو؟ حكم اسم الفاعل أنه يجوز النصب عند عطفا على المحل عند من لا يشترط وجود المحرز. أما حكم الصفة المشبهة لا يجوز النصب عطفا على المحل عند الجميع. من هم الجميع؟ من يشترط وجود المحرز ومن لا يشترطه. إذا هذا هو الفرق الذي ثبت لحد الآن بين الصفة المشبهة وبين اسم الفاعل.
إذا كلكم اتفقوا على منعه ليس لأنه
لأنها صفة مشبهة، لأنها صفة مشبهة، والصفة المشبهة ضعيفة في العمل فتقصر عن بقاء عملها في المحل، تقصر عن طلب المحل، فلذلك لا يجوز العطف اتباعا على المحل مطلقا سواء اشترطنا المحرز أم لم نشترط المحرز. بينما في اسم الفاعل من لا يشترط وجود المحرز لا يرى مانعا في هذا العطف في باب اسم الفاعل. الآن تعال نقرأ هذا المقدار. نعم.
في هذه الآية أن الآية
قراءة وجاهل بينها، ما أدري إذا فيها قراءة أو هي الآية المشهورة هكذا.
جاهل
ليس جاهل. يوجد قراءة ثانية، يخب إذن على هذه على هذه القراءة، الشاهد يكون على هذه القراءة.
وإذن كما قال سيأتي هذا هو مكانه، يعني الدرس الذي يكون سيأتي
سيأتي ما
في فرق السابع.
نعم
ما جاء في قضية مثلا الامتناع شرح في وجود المخرج كما سيأتي.
لا سيأتي في باب العطف، لكن هنا اضطررنا أن نشرحه. لماذا؟ لأن أصل هذا الفرق يتعلق بالعطف على المحل، وإلا شرحه التفصيلي يأتي في باب العطف، في باب أقسام العطف. هناك يقسم العطف إلى العطف على اللفظ، والعطف على المحل، والعطف على المعنى، فنتعرض لهذه الأقسام الثلاثة جميعا. طب يقول الحادي عشر أنه يعني أن اسم الفاعل يجوز إتباع مجروره على المحل، يعني إذا كان معموله مجرورا يجوز أن نتبعه بتابعا ويكون هذا التابع على المحل مراعيا للمحل لا مراعيا لللفظ. لكن عند من؟ لا عند الجميع، بل عند من لا يشترط المحرز، ويحتمل أن يكون منه. طبعا هذا احتمال في الآية، وإلا يوجد إعرابات أخرى، مثلا من جملة الإعرابات وجعل الليل سكنا وجعل الشمس، نقول هذا مفعول به لفعل محذوف أو مفعول به لوصف محذوف، يعني وجاعل الشمس. هذه احتمالات موجودة في الآية. من جملة الاحتمالات التي احتملها معرب القرآن هذا الاحتمال الذي ذكرنا. ما معناها؟ الآن هذا شرحناه، العطف على المحل. قلنا ماذا؟ هناك خلاف فيه أنه هذا المحل هل يشترط أن يكون العامل لهذا المحل موجودا، مثل ليس كما في المثال الذي جئنا به، ليس زيد بقائم ولا قاعدا. المحل ما هو؟ النصب. الطالب لهذا النصب ما هو؟ ليس، الفعل الناقص. فعل الناقص هل هو موجود في الكلام؟ نعم موجود. فمن يشترط وجود المحرز يصحح، المحرز يعني العامل، يعني الطالب المقتضي. ويحتمل نعم ولا يجوز، هذا بالنسبة للصفة بالنسبة لاسم الفاعل. أما بالنسبة للصفة المشبهة فلا يجوز هو حسن الوجه والبدن بجر الوجه ونصب البدن عند الجميع، سواء اشترطنا وجود المحرز أم لم نشترطه. نعم أجاز ذلك الفراء خلافا للفراء. الفراء ماذا قال؟ قال يجوز هو قوي الرجل واليد. يقول الرجل مضاف إليه وقوي صفة مشبهة، وهذه الرجل هي في الأصل فاعل لقوي، فاليد عندما رفعت على أي أساس؟ عطفا على محل الرجل. فلذلك يكون هذا من باب العطف على المحل، لكن في أي مورد؟ لا في مورد المنصوب، بل في مورد لا، ليست مثل حسن الوجه والبدنة. حسن الوجه والبدنة نلاحظ أن البدنة منصوب، واعتبرنا لذلك الوجه مفعولا به. أما قوي الرجل واليد، اليد بما أنها مرفوعة لا وجه لرفعها إلا أن نقدر الرجل فاعلا. فلذلك غاية الأمر أنه الآن حكمه اللفظ ما هو؟ أنه مجرور بالإضافة. إذن خالف في ذلك الفراء
أن يكون فقط في الرفع، أما غير
الرفع الفراء أجاز هذا المثال. الآن هو يجيز مطلقا أو لا يجيز مطلقا، المهم أنه في هذا المثال الذي فيه رفع أجاز. خلافا للفراء أجاز هو قوي الرجل واليد برفع المعطوف. إذن هذا أول من خالف. إذن أول من خالف في باب المرفوعات من؟ الفراء. في باب المجرورات خالف البغداديون. البغداديون استدلوا بهذا المثال. إذن شوف هذا الحكم الذي ذكره المصنف، من الذي خالف فيه هذا الحكم هنا؟ يجوز العطف على المحل عندما لا يشترط وجود المحرز، ولا يجوز في الصفة المشبهة العطف على المحل سواء اشترطنا أم لم نشترط. هذا خالف فيه طرفان، الطرف الأول من؟ الفرق. شرحنا قوي الرجل واليد. الآن البغداديون خالفوا أيضا، قالوا لدينا صفة مشبهة يجوز العطف على معمولها على المحل. نأتي بهذا المثال على ما في ذهني لمريد القلب، بيت من الشعر لمن؟ لمريد القلب. يقول فايت ماذا يقول؟ فظل طغاة اللحم ما بين انتهى الشطر الأول أو بعد ما بين منضجة صفيفة شواء أو قدير معجل. ما معنى البيت؟ يقولون امرؤ القيس كان مارا في قافلة له فمر على مجموعة من الجواري من الفتيات الحسنوات فأراد أن يتباهى أمامهن يظهر شجاعته وكرمه وقوته وشعره فنزل إليهن. ماذا يريد؟ أول ما يريد أن يفعل يريد أن يتعرف إليهن فقال لهن أطعمكن يعني أضيفكن أطعمكن أولم لكن آتي لكم بوليمة. فتش حوله لم يجد ما يذبحه فماذا ذبح؟ ذبح ناقته التي كان يركبها أو فرسه الذي كان يركبه ذبحه وأعطى لحمه للخدم حتى يطبخوه. فهذا اللحم الذي ذبحه إذن هذا اللحم الذي ذبحه امرؤ القيس صنف إلى مجموعتين، مجموعة تشوى، تعرفون الشواء؟ مجموعة تشوى ومجموعة تطبخ في القدر صفيف شواء. إذن شوف طهاة اللحم، الطاهي من هو؟ هو الطباخ الذي يطبخ اللحم. ظل طهاة اللحم ما بين شخصين، شخص ينضج صفيف الشواء يشرف على الشفاء على الشواء المصفوف حتى ينضج، ومن ينضج القدير المعجل، ينضج لحما موضوعا في القدر، قدير يعني موضوع في القدر، القدر هو الوعاء الذي يوضع فيه طعام معجل، وهذا المعجل يعني نحن مستعجلون عليه حتى بعد الطعام نشرب الخمر وبعد الخمر تعرفون ماذا يجب. فإذا هذا هو معنى البيت. البغداديون جاءوا إلى هذا البيت ماذا قالوا؟ قالوا منضجان ما هي؟ صفة مشابهة، لأنه يريد ماذا يريد امرؤ القيس؟ يريد أن هذا الطباخ يعني يأتي يشرف قليلا على الشواء ثم يذهب، أو يريد أن حالته الثابتة أنه كان مشرفا على طبخ اللحم وعلى نضجه، هو كانت حالته الثابتة ذلك. لماذا؟ لأنه مستعجل يريد أن يقدم اللحم لهم. فلذلك هذه صفة مشبهة لأنها تدل على صفة ثابتة وراثية. إذا منضجان صفة مشبهة. صفير ما هو إعرابه؟ مفعول به لأي شيء؟ لمنضج. شواء مضاف إليه أو هنا ماذا كتبنا؟ أو قديرا معصوف. قديرا أو حرف عطف قديرا معصوف. معصوف على ماذا؟ معصوف على وماذا قال البغداديون؟ قال ليس معصوفا على منضج حتما. لماذا؟ لأن منضج وصف للطباخ وصف للطاهي، أما قدير وصف للحم يعني لحم موضوع في القدر. لا معنى لهذا الكلام. ظل طهاة اللحم بين شخصين، ينضج اللحم المشوي وشخص آخر لحم موضوع في القدر، هذا لا معنى له. فإذا قدير ليست معطوفة على منضج وإنما هي معطوفة على قدير. هذا العطف هل هو عطف على اللفظ؟ صفيف ما هو حكمها؟ اللفظي مفعول به منصوب. قدير ما هو حكمه اللفظي؟ الجر ومجرور. طب وهذا ليس عطفا على اللفظ إذا ما هو؟ ما هو؟ سيكون عطفاً على أي شيء؟ على المحل. ما هو المحل؟ يقول هذه مفعول به، هذه خفيف، وإن كان الآن حكمها اللفظي هو النصب، لكن هي في محل مضاف إليه. والمضاف إليه ما هو حكم الإعرابي؟ مجرور، يعني عطفاً على هذا المحل. إذن هنا شاهد أو لنا شاهد أو ليس لنا شاهد؟ إذن البغداديون جاءوا إلى مثال امرئ القيس، قالوا قديران لا يمكن، قدير اسم مجرور ولا يمكن أن يكون معطوفا على ممضجا لأنه يفسد المعنى، فإذن يتعين أن يكون ولا على شواء، لأنه ليس المراد ما بين ممضجا صفيف شواء أو صفيف قديرا، هذا ليس هو المراد، وإنما قدير معطوف على خفيفة، يعني الطهاد شخصان، شخص ينضج اللحم المشوي وشخص ينضج اللحم الموضوع في القدر. إذا جعلنا قدير معطوف على خفيف تؤدي هذا المعنى، لكن تواجهنا مشكلة حينئذ، ما هي؟ أن هذا منصوب لفظا وهذا مشرور لفظا، فنحل هذه المشكلة، نقول هذا معطوف على محله هذا لأن الخفيف وإن كان حكمه اللفظي هو النصب لأنه مفعول به، إلا أن حكمه المحلي ما هو؟ الجر، لأنه مضافا إليه، فيصدق أنه صفة مشبهة لديها معمول، وهذا المعمول عطفنا عليه على المحل لا على اللفظ، فكيف تمنعون؟ فإذن البغداديون أيضا خالفوا، وهذا هو دليلهم. إذن يقول البغداديون ولا يوجد احتمال آخر في البيت، فيكون هذا البيت الذي ورد عن امرئ القيس دليلا لنا، فالسماع يؤيدنا ولا يؤيدكم. واضح لا؟
ولكن كيف يدل يكون محله
النتيجة الآن هذا يقول هذا منضجي صفيفي. طبعا هذا الكلام يوجد شرط في باب العطف على المحل سيأتي، أنه هذا المحل الذي تريد أن تعطف عليه يشترط أن يكون المحل الأصيل، المحل الأول، والمحل الأول للصفيف هو النصب وليس الجر، فلذلك ابن هشام هذا لا يرتضي، الآن يرد بذن ألم يأتي الاحتمالات الأخرى ما هي؟ إذن واضح دليل البغداديين ما هو؟ نقرأ الدليل، شوف، يقول وأجاز البغداديون إتباع المنصوب بمجرور في البابين. بابين ما معنى البابين؟ يعني في باب اسم الفاعل وفي باب الصفة المشبهة، كقول امرئ القيس فضل طهات اللحم إلى آخر البيت. يقول القدير ما معناه؟ اللحم المطبوخ في القدر، وهو عندهم عند البغداديين عطف على صفيف، انتهى هذا تمام الكلام في الدليل. ماذا يرد ابن هشام؟ ابن هشام يقول حتى يكون هذا البيت دليلا لكم أيها البغداديون عليكم أن تبرزوا لنا أنه لا يجوز فيه إلا هذا الاحتمال، ولكن نحن نقول بدل هذا الاحتمال لا يوجد لدينا احتمال آخر، يوجد لدينا ثلاثة احتمالات. إذا ما دام في هذا البيت يوجد احتمالات متعددة كيف تجعلونه دليلا لكم؟ تطرق الاحتمال ماذا يفعل؟ يفسد الاستدلال. إذا كان هناك احتمال آخر يفسد استدلالكم، فكيف إذا كان لدينا أكثر من احتمال؟ ما هي الاحتمالات؟ الآن يأتي بالاحتمال، الاحتمال الأول هذا أن قديرا مضاف إليه لأي شيء؟ لمضاف محدود، تقديره ثابت، يعني شوف ظل طهاط اللحم بين شخصين، الشخص الأول ما هي صفته؟ منضج طفيف شواء، الشخص الثاني ما هي صفته؟ طابخ قدير معجر. ثم ماذا فعلنا؟ ثم حذف المضاف وبقي المضاف إليه مجرورا. واضح هذا الوجه ما هو؟ إذا هذا ليس معطوفا على صفير، لا، هذا مضاف إليه ليه؟ هذا ليس معطوفا، هذا ليس تابعا، هذا مضاف إليه ليه؟ مضاف محذوف. نعم، المضاف المحذوف معطوف على منضج، يعني على هذا الاحتمال. العطف ليس بين قدير وصفير، العطف بين طابق ومنضج، غاية الأمر أن طابق محذوف. هذا احتمال، هذا هل هو محتمل أو لا؟ محتمل. هل يوجد لديكم ما يدفعه؟ لا. نذكر الاحتمالين الآن بسرعة. الاحتمال الثاني، نقول قدير معطوف على الصفير، ولكن إذا قدير معطوف على الصفير، على لفظ الصفير، حتى معطوف على لفظ الصفير، يعني العطف من باب العطف على، من باب العطف على اللفظ وليس من باب العطف على المحل. ولكن ما الذي حصل حتى صارت قدير مجرورة وبقيت خفيف منصوبة؟ يقول قدير إذا نظرنا إلى جارتها، جارها من؟ شوال، أو جارها، نعم جارها شوال، وهو الشوال ما هو حكمه الإعرابي؟ مجرور. وكثيرا ما يأخذ الجار حكم جاره، أو يؤخذ الجار بجرم جاره، فإذا كان هذا مجرورا صار الجار الآخر مجرورا. إذن ولكن جر بسبب الجوار. الآن شوف السلطان إذا وجد مثلا بيتا في حي من الأحياء فاسدا معارضا لحكمه، ماذا يفعل؟ يأتي إلى هذا الحي كله وماذا يفعل به؟ ويهدمه. قل لماذا هدمت سائر البيوت؟ يقول خوفا، لأن هذا الجار يمكن أن يكون نشر أفكاره الضالة بين جيرانه. فهنا هذا إذا قدير معطوف على الصفير، والعطف عطفا على اللفظ، فهذه كان من حقها، من حقها ماذا؟ من حقها أن تكون منصوبة. ولكن نظرا إلى أن جارها مذنب بذنب هو الجار، أخذ القدير بذنب جاره، فهذا جر بسبب الجوار. الاحتمال الثالث يا والحمد لله رب العالمين.